الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على إتحال في أن ظاهرة التعارض في العموم والخصوص من وجه بين الأدلة، هذه الظاهرة على إتحال تبين أيضا لنا التمييز بين تساقط الأدلة وبين رد الدليل أو رد الخبر وبين تجميد الروايات أو الدلالة والمضمون وبين العمل بها. يعني يصح أن يقال هناك أربع مراحل: مرحلة رد الأخبار، رد الخبر اللي هو الحكم بالعدم، ومرحلة إسقاط الخبرين أو إسقاط الخبر وهو عدم الحكم بصدوره، ومرحلة أخرى هي تجميد الخبرين، تجميد الخبرين أو تجميد الخبر. بالتالي هو نوع مقتضي الحجية موجود فيه لكن لم يصل لمرحلة الفعلية، ومرحلة أخرى هي فعلية حجية الخبر. فيمكن التعبير بأربع مراحل. يعني هذه المراحل بالتالي سيما هذه المراحل الثلاثة الأولى أو المرحلتين الأولتين، التمييز بينهما مر بنا أنه له ثمرات كثيرة جدا صناعية، وعدم التمييز على كل يؤدي إلى ما يؤدي له. فما التزم به جملة من الأقوال في التعارض من وجه موضح إلى أي شيء، موضح لي نعم إلى هذه الجهات، وهو جهات المراحل بين حجية الخبر. سبق على كل أن مرت الإشارة إلى أن المشهور أيضا استدل، يعني طبعا أصل مبنى المشهور هو أن التعارض لا يقتضي التساقط، يقتضي غاية الأمر التجميد اللي هي المرحلة الثالثة التعارض، وليس السقوط أو فضلا عن الرد. هذا مبنى المشهور القدماء يعني. لكن علاوة على ذلك استدل المشهور بما ورد في باب القضاء، في باب القضاء ورد أن تعارض البينات للمتخاصمين لا تتساقط. يعني حتى المرحلة مرحلة التساقط لا تصل إلى مرحلة التساقط، غاية مرحلة التجميد أو العلاج اللي هي المرحلة الرابعة. روايات مستفيضة وردت في باب القضاء، وردت في باب القضاء وعمل بها وأفتي بها، يعني مفتى بها ومعمول بها. هذه الروايات التي تعالج التعارض في البينات في باب القضاء. فالمشهور ليس فقط في التعارض من وجه، في التعارض حتى بنحو التباين، التعارض بنحو التباين أيضا يستشهدون بالروايات الواردة في باب القضاء من تعارض البينات، لأن تعارض البينات في باب القضاء غير منحصر بالتعارض من وجه، وإن كان كثير من صوره هي التعارض من وجه، لكن ليس ينحصر بالتعارض من وجه، بل يشمل التعارض بالتباين. وصور كثيرة ذكروها في بحث القضاء، سيما في التنازع في الملك أو الحقوق. فهذه الروايات الواردة في التعارض بين البينات ومؤداها إجمالا، هذه الروايات التي تعالج التعارض البينات، نعم، في باب القضاء، هذه الروايات استدل بها ليس فقط لصورة التعارض في الشبهة الحكمية، لأن باب القضاء من قبيل الشبهة الموضوعية، باب القضاء غالبا يعني من قبيل الشبهة الموضوعية، بينما التعارض المبحوث عنه في الأخبار غالب هو عمدة هو التعارض في الشبهة الحكمية وليس في الشبهة الموضوعية. لكن مع ذلك المشهور لم يفرقوا يعني في الاستشهاد لعلاج التعارض، لم يفرقوا بين الروايات الواردة في باب القضاء مع الروايات الواردة في باب التعارض في الشبهة الحكمية، واستشهدوا بها ولم يخصصوها بالشبهة الموضوعية أو بباب القضاء، بل عمموها. ومن ثم عند القدماء أو عند المشهور مؤاخذة تسجل على المعاصرين أنهم لم يدرجوا أحد أدلة الروايات العلاجية، لم يدرجوا فيها روايات باب القضاء، والحال هي تصلح أن تكون دليلا. هذه مؤاخذة على المؤاخذة التي المؤاخذات الأخرى، منها أيضا التي مرت أن الروايات المستفيضة في الولاية التشريعية للأئمة عليهم السلام فمن أو نسك بغير حساب، تلك الروايات المستفيضة مر بها في التخير تم الاستدلال بها من ميرزا مهدي الأصفهاني، هذه أيضا هي روايات علاجية لم يدرجها يعني المشهور المعاصرين يعني 100 سنة و200 سنة. والحال أنه هو أيضا فهناك طوائف من علاج الروايات المتعارضة لم يردها المعاصرون، منها أيضا روايات باب القضاء أيضا تعالج. تقريب طبعا الاستدلال بالروايات العلاجية لباب التعارض في القضاء تقريبا أشرنا إليه إجمالا في بداية التعارض لعله، لبيان صحة مسلك ومبنى القدماء من أن التعارض في الأمارات ليس يوجب التساقط، يوجب التجميد، المرحلة الثالثة ليس المرحلة الثانية اللي هي التساقط، فضلا عن المرحلة الأولى اللي هو الرد. وجه التقريب والاستشهاد بذلك أن بالتالي في باب القضاء ولو شبه موضوعية التعارض وتدافع وتنافي الأمارات هو هو، فإن كان الأمارية لا تتحمل التنافي والتدافع فهي سيئة سواء شبه موضوعية أو شبه حكمية، ما الفارق؟ هو هو، باعتبار هذا مرتبط بطبيعة نفس الكاشفية والأمارة، أن الكاشفية تتحمل التدافع والتنافي من دون أن تسقط، يصير من قبيل تزاحم مقتضيات، غاية الأمر في الأمارات مقتضياتها ليس كالأحكام الفقهية، تزاحم الصلاة مع تطهير المسجد مثلا، لا، اعتبار تلك أحكام فقهية وأفعال لحكم فقهي. أما في الأمارات ما يناسبها في الكاشفية، أيهما أقوى كشفا، أيهما أكثر إراءة للطريق أو للواقع وما شابه ذلك. فإذا في أصل الكاشفية في تعارض الأمارات سنخنش على وتيرة واحدة، سواء شبهة موضوعية كما في تعارض باب القضاء، أو شبهة حكمية لو تعارض لو في مقام الفتية. مقام الفتية هو شيء سيئا بالتالي، إنه الأمارة تتقبل تدافع وتجاذب وتعاكس وتنافي أم لا؟ إذا تتقبل فهو سيئان. هذا تقريب للاستدلال بالروايات العلاجية لتعارض البينات للمتخاصمين في باب القضاء، شمولها لماذا؟ لباب الشبه الحكمية. هذا تقريب تام لا بأس به. تقريب آخر بعد موجود للاستدلال بالروايات العلاجية للتعارض في البينات في القضاء، شمول هذه الفتية. تقريب آخر ذكروه في خبر الواحد، تقريب آخر ذكروه في خبر حجية خبر الواحد، وأيضا في الإشتهاد التقليد، بس ذكروه أكثر في باب حجية خبر الواحد. التقريب ما هو؟ أن الخبر الواحد صحيح هو شبهة حكمية، خبر واحد هو شبهة حكمية، لكن هذا خبر واحد في الشبهات الحكمية في حين هو خبر أمارة على الشبهة الحكمية على الحكم الكلي و و و و، لكن هذا خبر واحد بالدقة فيه حيثية الشبهة الموضوعية. عجيب، وين زرارة لما ينقل عن الإمام الصادق أو تلميذ زرارة فرض العلاء بن الرزين أو غيره، أو عبد الله بن زرارة ينقل عن أبيه، أو عبد الله بن بكير ينقل عن عمه زرارة عن الإمام الصادق، ولا مجرد سلسلة سنة، أين حيثية الشبهة الموضوعية فيها؟ قالوا نعم، لأن صدور الكلام من الإمام المعصوم أو من الراوي السابق، صدور الكلام هذا موضوع من موضوعات الخارجية، وجد صدر الكلام أو لم يصدر، مضمون الكلام حكم كلي في الشبهة الحكمية، أما نفس صدور الكلام حدث جزئي في اليوم الفلاني في السنة الفلانية في كذا، تكلم الإمام صلى الله عليه بهذا الكلام أم لا، أو الراوي عن الإمام تكلم بهذا الكلام أم لا، أو الراوي عن الراوي، ولم يجرد سلسلة السنة كلها إخبارات طولية. صحيح مضمون الكلام حكم كلي، لكن أصل صدور الكلام شبه موضوعي. فخبر الواحد في الشبهات الحكمية للفتية، وإن كان يقرب بأنه حكم كلي وفي الشبهة الحكمية، هذا صحيح بلحظ مضمونة، لا بلحظ صدور ألفاظه، بلحظ صدور ألفاظه هو شبهة موضوعية، حيثية الشبهة الموضوعية موجودة فيه. إذا كان الحال كذلك، فإذا تعميم ما ورد في تعارض البينات في الشبهة الموضوعية للقاضي، تعميمه للشبهة الحكمية في الفتية أنها من زاوية هي شبهة موضوعية، أمر قريب المأخذ. أمارة على موضوع، أمارة على موضوع، أمارة على حدوث صدور هذا الكلام الجزئي من الإمام أو من الراوي عن الإمام أو. صحيح الكلام مضمون كلي في الشبهة الحكمية حكم كلي، لكن نفس الكلام كصوت هو شيء جزئي، حدوث جزئي. هذا على إتحال، هذا متى ذكره، على متى، لماذا ذكره الأصوليون في باب حجية خبر واحد؟ هذا وجه ثالث معنا، يعني وجهين ذكرنا لتقريب تعميم الروايات العلاجية الواردة في القضاء عند تعارض البينات تعميمها لتعارض الروايات في الشبهة الحكمية في الفتية تقريبا. تقريب ثالث هو أن أحد الأدلة على حجية خبر واحد في الشبهات الحكمية هو السيرة، أحد الأدلة على حجية خبر واحد في الشبهات الحكمية هو ماذا؟ من عمدة الأدلة هو السيرة العقلائية والمتشرعية، أليس؟ أو السيرة العقلائية بعد أكثر تجذرا من السيرة المتشرعية. أشكل ثمة في بحث حجية خبر واحد على الاستدلال بالسيرة العقلائية أن السيرة العقلائية فيها في الشبهات الموضوعية. السيرة العقلائية في الشبهات الموضوعية، زيد أخبر فلان بأنه البيع حصل أو كذا أو لما جرى. السيرة العقلائية في خبر الواحد هي في الشبهات الموضوعية، حدث هذا الحدث أم لا، قال فلان أو لم يقل، كلها شبهات موضوعية. السيرة العقلائية في حجية خبر الواحد. زين من أين لكم أن تعممون أنتم السيرة العقلائية التي هي في الشبهات الموضوعية؟ تعمموها للأخبار عن المعصوم في الشريعة اللي هي أحكام كلية شبه حكمية. التساؤل صار واضح؟ أشكل على الاستدلال بالسيرة العقلائية لحجية خبر واحد في الشبهات الحكمية عن المعصومين بأن السيرة العقلائية في العقلاء هي في الشبهات الموضوعية بين بعضهم البعض يتداولون خبر واحد. الشبهات الموضوعية يعني موضوع حصل لم يحصل، وأين هذا من الشبهات الحكمية؟ نحن في كلام في شمول خبر الواحد لكلام المعصوم، كلام المعصوم مضمونة حكم كلي في الشبهة الحكمية في الشريعة، في لوح الشريعة، في اللوح المحفوظ. ولما جرى أي صلة بين مورد السيرة العقلائية مع حجية خبر الواحد في الشبهات الحكمية في الفتية؟ هذا السؤال أثير هنا وأجيب عنه بنفس هذا التقريب الثاني الذي مر بنا، أن الخبر الواحد أن عن المعصوم، عن كلام المعصوم فيه جنب موضوعية. جواب آخر لو يصلح كوجه ثالث هنا، جواب آخر، الجواب الثاني، التقريب الثاني هو الجواب، جواب آخر عن هذا التساؤل. ثمة هناك قالوا أن وجود السيرة العقلائية في الشبهات الموضوعية عندما يصبح العقلاء متشرعة تلقائيا هذه السيرة تتمدد تتسع. يعني هذا مثل ارتكاز، مثل برنامج، مثل روية، مثل عادة، تلقائيا تتوسع إلى ما يكون مشابه لها الموارد الأخرى. يعني في صدور الكلام والقول عن المعصوم نفس الموضوع من الموضوعات تسري. فاتساع السيرة أمر بنفسه كافي للحجية، لا سيما المتشرع عام موسعه. فأصل التقنين العقلائي في حجية خبر واحد كان في الشبهات الموضوعية، بس مع ذلك أسري إلى الشبهات الحكمية عقلائيا ومتشرعيا لنفس النكتة، وحدة السنخ والنمط. هذا بعيني يمكن أن يقرب، هذا التقرير الثالث بعيني يمكن أن يقرب في الروايات العلاجية الواردة في باب تعارض البينات في القضاء، سواء لأصل التعارض بالتباين أو للتعارض بالوجه. هذا التقريب تام. وهذه الروايات العلاجية من الفوائد الجيدة فيها أن هذه الروايات العلاجية الواردة في تعارض القضاء تعالجها تارة بالترجيح بمرجحات، وتارة بالتخيير، وتارة بجمع آخر. يا الله، ترجيح تخيير وبالقاعدة الجمع، مو الجمع مهما كان أولى من الطرح. سوين تعالج هذه الروايات العلاجية في باب تعارض البينات تعالج بثلاث علاجات إن لم يكن أكثر، سنبين الآن هذه العلاجات لنلتفت فائدة ثمينة جدا من التفات المشهور وغفلة يعني كثير. طبعا السيد اليزدي أشار لهذا أن المشهور القدماء استدلوا على العلاج بالروايات العلاجية الواردة في تعارض بينات القضاء، وسبق أن ذكرنا أن السيد اليزدي عنده كتاب مستقل في تعارض الروايات، تعارض الترجيح، كتاب قيم جدا من حيث المواد والنكات وكذا. الشيء الثمين في هذه الروايات، أولا كما مر أنها أصلا روايات علاجية، غفل المعاصرين عن ذكرها غالبهم، ما أقول كلهم بس غالبهم، هذه فائدة. تصلح من أدلة التخيير اللي هو كان يستشكل السيد الخوي في أدلة التخيير، أي طائفة أخرى بعد في أدلة التخيير، هذه فائدة ثانية. فائدة ثالثة طبعا مر ان مقتضى القاعده ليس التساقط بل البقاء. فائده رابعه من هذه الروايات تعم التباين ومن وجه. فائده خامسه من هذه الروايات انها مستفيضه ومفتاح بها. فائده سادسه من هذه الروايات، روايات باب التعارض في القضاء، أنها ذكرت مرجحات لم تذكر في الروايات العلاجية الواردة في الشبهة الحكمية، إما لم تذكر بصراحة أو لم تذكر. ومشهور القدماء عمموا المرجحات لحتى المرجحات المذكورة في الروايات العلاجية لتعارض بينات القضاء، بينة المنكر وبينات المدعي تتعارض. المدعي جاب له بينات، المنكر بدل ما يحلف أتى ببينات. هذا فروض عديدة في باب القضاء في تنازع المتخاصمين هكذا يصور. طبعا المبحث في المبحث هذا والروايات هذه العلاجية الواردة في بينات القضاء مبحث في نفس باب القضاء، مبحث طويل الذيل ومعركة آراء، لا أريد أن أخوض فيها تفاصيلها مع أنه حقيقة تفاصيلها مفيدة لبحث التعارض حتى في الشبه العقلية، تفاصيل اختلاف الأقوال عند الأعلام في الروايات العلاجية يعني في كلمات الأعلام في باب القضاء، في الروايات العلاجية للتعارض البينات بين الخصمين. الأقوال التي ذكرت هناك، الفذلكات التي ذكرت هناك، النقض والإبرام الذي ذكر هناك مفيد جدا صناعيا لمبحث التعارض حتى في شبه العقلية. مفيد، لكن ما ليستعرضه، ما ليستعرضه لأنه بعبارة أخرى مثل نقول فات الأوان. إحنا الآن في أواخر بحث التعارض، المفروض في البداية نفصل إذا كان نفس الآن. بس أشير بإشارة إجمالا إنه الأقوال، لأنه نقض الإبرام في باب القضاء في مسألة تعارض بينات المدعي والمنكر، النقض الإبرام في الحقيقة يعتمد على بحث صناعي كلي، هو كيف الإمارات تتعارض شلون وكذا. ذكروه في باب القضاء بزوايا لم تذكر هنا في باب تعارض الأخبار في الشبه الحكمية، ومفيدة جدا، مفيدة جدا. هذه الأقوال والنقد والإبرام اللي ذكروه هنا مفيد جدا هنا لتصوير القالب الصناعي ومقتضى الصناعة و إنصافا بحوث دسمة كلية غير خاصة بالقضاء في تفسير مفاد هذه الروايات، كنز ثمين لمبحث التعارض في الشبه الحكمية في الأخبار في الفتية، وهي روايات لكنها واردة في القضاء، لم يستثمرها المعاصرون في مبحث التعارض. الحالنا فيها نقاط كثيرة، حتى أني أذكر أن السيد اليزدي وغيره من الأعلام، السيد اليزدي يعني يعتبر من العصر الأخير من المعاصرين بمعنى في العصر الأخير، لكنه هو اقتفى أثر القدماء في التمسك والاستدلال والاستشهاد بهذه الروايات الواردة في باب القضاء. أتذكر أن السيد يزي في كتاب التعارض، إذا ما تخلني الذاكرة، حتى تعرض إلى مفاد هذه الروايات الواردة في علاج بينات القضاء، تعرض لها واحدة واحدة في مفادها، وما هي النقاط فيها وكيف تثمر البحث في التعارض في الشبه الحكمية عند المفتي. فالبحث صافا متين ومهم، لا بأس أذكر فقط إثارة من التي ذكرت هناك، أذكرها لدعم أن هذه الروايات بتقريبات متعددة عامة لما نحن فيه، مخصصة للقضاء. موجودة إثارة، بس قبل لا أذكر هذه الإثارة دعونا أذكر الثمرات الثمينة للتمسك بهذه الروايات الواردة في تعارض بينات القضاء. ثمرة هذه السادسة الآن نحن فيها، أن الروايات الواردة في باب القضاء تعارض البينات ذكرت مرجحات لم تذكر في هذه الروايات العلاجية في التعارض في الشبه الحكمية، وتمسك بهذه المرجحات المشهور منها. مثلا ماذا مرجحات؟ كثرة البينات، الكثرة تقدم على القلة. هذا بحث لطيف، صرف أن أحد الطرفين أكثر رواة أكثر أخبارا يرجع الأقل عددا. وظاهرة عجيبة، ثمرة عجيبة أيضا خب مرة بنا، أن هذه الروايات العلاجية في باب القضاء تعرض بينا تبين التخيير، هي ثمرة سبقا ثمرة سابعة لهذه الروايات، ثمرة سابعة لهذه الروايات واقعا مهمة. هذه الروايات الواردة في تعارض بينات القضاء ليس مفادها أن المرجوح يسقط بالمرة، مو مفادها. في بعض الموارد هكذا فيها، بس في جملة من موارد هذه الروايات العلاجية لتعارض البينات في القضاء مؤداها أن المرجوح لا يسقط، بل المرجوح يعمل به في الجملة بنحو يكون وفاقي مع الراجح. وهذا هو مبنى القدماء إذا تذكرون، الترجيح عند القدماء تذكرون ولا خلافا للترجيح عند المعاصرين، ليس بمعنى إسقاط إيش المرجوح، ليس بمعنى إسقاط المرجوح، بل عطف المرجوح على الراجح، العمل بالمرجوح بنحو يلائم ويوافق الراجح. هاي الرواية تشهد لهذا. أيضا هذه الروايات فائدة نفسها الفائدة السابعة أو تستطيع أن تجعلها ثامنة، تدل على أن التخيير، التخيير من تعارض الروايات، تعارض البينات، التخيير أيضا ليس معناه إسقاط الطرف الذي لم يتم اختياره غير المختار من البينات من الأمارات، بل يعمل به. وهذه فائدة جديدة، فائدة مهمة، هي موافقة لما مسلك القدماء، أن التخيير أيضا ليس معناه جعل أحدهما حجة والثاني مساقطا بتماما، لا، بمعنى توليف. وهذه ثمرة جدا مهمة. ثمرة أخرى تاسعة لهذه الروايات الواردة في باب القضاء، أنا طبعا عمدا ذكرت هذه الروايات بعجاج وعج على بقية، لأنه في مقابل إشكال بعض الأعلام سنتعرض له إن شاء الله غدا، أن التمسك بهذه الروايات غير صحيح صناعيا بتاتا. أستاذنا سيد رحمه الله إشكالات تعرض لها وشلون جواب لها، وسنبين أنه لا، الفائدة جدا عظيمة والتمسك سديد في محله إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.